إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، ثم أما بعد. فمرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في حلقة جديدة من الراصد، ولازلنا نرصد تلك الضلالات التي يثيرها هذا الزنديق الراصدي حول أبي الإسلام وأمه أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. ولن نطيل كثيرا، لأنه بالفعل كما نبهنا كثير من إخواننا والناصحين قد أخذ أكثر من حقه هذا الزنديق، ولكن أردنا أن نضرب مثلا أو مثلين أو ثلاثة تدل على بقية ما عند هذا الرجل من بضاعة كاسدة فاسدة، ثم ننتقل إلى ضال آخر وإلى مشبه آخر. وطبعا تكثرت الظباء على خراش، فما يدري خراش ما يصيده، كل يوم يخرج لنا من الجحور كثيرون من هذا الصنف على اختلاف أصنافهم، يعني من روافض إلى خوارج إلى مكفرة إلى غيرهم، إلى علمانيين إلى ليبراليين إلى متكلمين في العلم بغير فهم ولا دليل ولا حجة ولا برهان. ولا شك أن كل هذه السهام يعني تصيب كثيرا من عوام المسلمين بجروح، بعضها قد تكون جروحا غائرة لا تذهب مع الزمن، فلا بد من رصد ولو نماذج من كل طائفة من هذه الطوائف، وبيان القواعد التي يعتمد عليها هؤلاء المضللين على شتى أصنافهم، وبيان أنهم بالفعل لا يأتون بشيء، وأن عامة من يشبه على أهل الحق من شتى الطوائف لا يخدمهم عقل ولا نقل، وأنهم قصارى أمرهم أن يأتون بعقل فاسد أو نقل غير صحيح، فكل ما يحتجون به من الصريح غير صحيح. لما يجيبوا أحاديث مثلا أو نصوص تطلع في الآخر كلها باطلة غير صحيحة، ولو صحيحة تكون غير صريحة، ويكون أوتوا من سوء فهمهم وقلة نظري وضعف نظرهم وقلة فهمهم. والطائفة الوحيدة التي على الصواب يخدمها العقل الصحيح السليم والنقل الصحيح هم أهل السنة والجماعة، وهم نقاوة المسلمين، وهم الفرقة الناجية التي على ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لأنهم اتبعوا ولم يرتدعوا، أخذوا الأمر وكلوه إلى عالمه وأخذوه من منبعه دون أن يشاب بشيء، لم يعملوا عقولهم إلا في فهم ما نقل إليهم، فلم يخترعوا ولم يتزيدوا ولم يبتدعوا، ولسان حالهم اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، بالفعل قد كفيتم. وكل من خرج عن هذا الخط وابتدع أو عمل عقله خارج المنطقة التي يصح أن يعمل فيها العقل، ما العقل له حدود كالنظر، هو في حد يقدر يشوف بعينيه ما وراء ظهره أبدا، أو يرى بعينيه ما فوق السحاب هو على الأرض؟ برضو لا يمكن، فهناك حدود للنظر، وكذلك العقل له حدود، إذا خرج عنها العقل خرف وأتى بما لا يمكن أن يكون صحيحا، لأنه ليس هناك وسيلة تدله على ذلك في الواقع. وذا كان القصد من وراء هذه الحلقات، لكن صادف أن بدأنا بهذا المجرم الزنديق الذي يكفر الشيخين لأن كثير صراحة من الشباب ومن الأخوات وحتى من بعض المشتغلين بالدعوة كان قد يعني ظن أن فيما يذكره من أحاديث أو حكايات متمسك بشيء من الشبه، لا سيما وأنه كما نقول بيأتي يسردها كلها وراء بعضها بسرعة 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 ولا يعطي أحد فرصة للرد، فيظن الظن أن الحاجات دي كلها سليمة ويعد الكتب ويقول لك وفي كتاب كلان وعلان، وهذا كله حديث خرافات يا أم عمري. فإحنا ذكرنا موطنين، الحديث الأول، وذكرنا قصة تجبين عمر رضي الله تعالى عنه، وبين أنها القصة كلها منكرة لم تصح أصلا، لم تصح من أي طريق جاءت منه، وهو جاب طريق واحد بس على قده، فجبنا له كمان 7 طرق من عندنا هدية وكلها منكرة تماما، ومخارجها كلها من روافض، من روافض أو شيعة مغالين. فظهر الصبح لذي عينين. النهاردة احنا حنختم السير مع هذا الزنديق لأنه أقل صراحة من أن يشتغل به، لكن أردنا أن نكشف زيفه في نماذج واضحة يتعلق بها كثيرا تدل على ما وراءها، وربما يكون هناك مرجع له بعد ذلك لو جاء بشيء ذي بال نتكلم فيه عندما ننتهي من بعض ما عندنا من الإيه من الظباء. فقد كما قلت تكاثرت الظباء على خراش فما يدري خراش ما يصيده. ايه ولا ايه ده موضوع كبير جدا، ما مصائب كثيرة او تحدث من كل جهة يعني. سيكون حديثنا مع شبهة لا يرددها هذا الزنديق وحده، انما يرددها كل الروافض وكل منتقص الصحابة وكل من يغضون من قدر الفاروق ابي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورحمه. نسمع ما يقول هذا الزنديق المجرم ثم نبين فحوى هذه القصة وكيف يكون الرد على هذه الشبهة وأمثالها وبيان تهافتها وسقوطها.
الأول الذي يرد على عمر بن الصحاف هو شتم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا شك ولا شبهة أن شاتم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كافر مهدور الدم خارج عن الدين، فضلا أن يكون مسلما وفضلا أن يكون إماما للمسلمين. وهذا مما يعجب الأقول ويحير أقول أن عمر بن الخطاب يصدر منه هذا الكفر العظيم وهم ينقلون ذلك في كتبهم، ومع ذلك هم يجعلونه إماما لهم وخليفة لهم، ويتصورون أن عمر بن الصحاح من أفضل المسلمين ومن أفضل الناس إسلاما. فلاحظوا ما جاء في البخاري وفي مسلم وبصائر كتبهم، أريكم بعد ذلك، وإن شاء الله العزيز بعد ما أريناكم فإننا نريكم الطعن ونبين لكم الطعن. هذا كتاب صحيح البخاري إخواني الأعزاء، كتاب صحيح البخاري، وهو بمنزلة عندهم بمنزلة الأخ للقرآن عندهم، لمحمد عبد محمد بن إسماعيل البخاري، طبع دار إحياء التراث العربي في سنة 1422 في دار إحياء التراث العربي. في هذا الكتاب في صفحة 542 في كتاب الجهاد والسير، باب هل يستشفع إلى أهل الذمة ومعاملتهم، رقم الرواية 3053، عن ابن عباس أنه قال يوم الخميس وما يوم الخميس، ثم بكى حتى خضب دمعه الحصباء، فقال اشتد برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وجعه يوم الخميس، فقال ايتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا. فتنازعوا ولا ينبغي عند نبي تنازع، فقالوا هجر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإنهم وضعوا علامة السؤال هنالك لكي يعطوا هذا الانطباع إلى الأذهان بأن هذا كان سؤالا منهم واستفهاما منهم. في هذه الحلقة نحن نثبت لكم إن هذا لم يكن استفهاما بل كان إخبارا بأنهم رموا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالهذيان واتهموه بالحجر وبالتكلم وتفوه بكلام غير معقول.
طبعا كما رأيتم هذا الزنديق الأحمق نقل رواية ابن عباس من صحيح البخاري ولا ذكر فيها لعمر أصلا، لا من قريب ولا من بعيد، حتى فيما وقف عنده أراد أن يثبت أنه ليس استفهاما. تقول الرواية: فقالوا هجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا استفهام، ولابد يكون استفهام. ليه؟ لأنه هو لو إحنا سلمنا لهذا الجاهل قبل أن نرد على الشبهة كلها برمتها أن هذا كان قولا لبعض الحاضرين، هذا كان قولا لبعض الحاضرين من الصحابة، وطبعا أصلا لم يثبت قط في أي طريق أن هذا قول عمر ولا يعرف قائله، وحتى يقال أن الذي قال ذلك بعض من حضر هذه الجلسة من الأعراب من حديث الإسلام، ده على فرض إن إحنا حملنا هجر دي على غير الاستفهام كما يريد أن يحملها عليه ذلك الزنديق. لكن خلينا الأول نقول إن هي مش استفهام، إن هي استفهام ليه ومش ممكن تكون غير استفهام، لأنها لو سلمنا أنها لغير استفهام إن هي إثبات، يعني إن حد من القاعدين دول من الصحابة أو الحاضرين معهم قال هاجر رسول الله، يعني هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل يتصور أن واحدا من الصحابة ينسب الهذيان إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يكفره النبي أصلا ولا يرد عليه أحد من الصحابة وتمر مرور الكرام؟ أنا كان يعني كانوا كلهم مش عارفين معنى الكلمة مثلا، يعني لو أننا سلمنا أن هي غير استفهامية، طب هي إثباتية، إثبات واحد بيقول النبي كده بدأ يهجر وبدأ يهذي من المرض يعني، فهل يتصور؟ طب لو احنا حتى سلمنا كذبا ده مش موجود خالص في الدنيا، يعني أن عمر هو الذي قال هذا، وهذا لم يثبت قط ولا في أي رواية قط تنسب هذا لعمر ولا لغير عمر. فقالوا مين؟ ما حدش قال أصلا، وكما قلنا هي محمولتنا على الاستفهام بدليل أن هناك روايات جاءت بالألف، فقالوا أهاجر رسول الله، ومعلوم إن الروايات يكمل بعضها بعضا، يعني في روايات في الصحيح وغيره أهاجر رسول الله بالاستفهام، فلما تيجي رواية من غير الهمزة فمعلوم أن الاستفهام قد يكون بغير همزة، قد يكون بغير همزة، تقول له شربت أنت جيت دي تبقى إيه؟ دي استفهام، بقول له شربت يقول له أشرب، أكلت فهنا من غير همزة، ويكون استفهاما أيضا كما يدل عليه السياق وكما تدل عليه الروايات الأخرى اللي فيها الإيه؟ الألف، تخرم عين اللي ما بيشوفش يعني، لكن هم القوم طمس الله على قلوبهم وعلى أسماعهم، فهي قطعا استفهامية ليس فيها كثير كلام، لأن كما قلنا جت في روايات في الصحيح بالألف الاستفهامية، وهذا يحمل على ذلك العرب تستخدم الاستفهام من غير الهمز وبالهمز، لكن هذا الأعجمي هو أصلا لا يعرف يقرأ ما أمامه فكيف يفهم كلام العرب أساسا يعني، فدعك منه. ثم لو سلمنا إن هي ليست على سبيل الاستفهام، هي إثباتية، إن واحد من الصحابة قال هجر رسول الله ونسب الهجران للنبي صلى الله عليه وسلم، فهل يتصور أن يحدث هذا والنبي يسكت يشتمه شاتم ويسبه ساب بحضرة أصحابه ولا أحد يرد؟ أي قوم من هؤلاء؟ أين كان علي رضي الله عنه ساعة إذن؟ ولماذا لم يقتل هذا الرجل الذي قال هجر رسول الله؟ ولماذا لم ينكر عليه أصلا؟ كان قال له إزاي تقول كده؟ كان واحد من الصحابة يعني اللي حضروا الجلسة دي كان قال له ليه الكلام دوت؟ أو كان حد رد عليه؟ لكن لا أحد يرد، خليهم كلهم كانوا خونة ومنافقين وكفار كما يزعم هؤلاء الزنادقة. أين رسول الله؟ ما ردش ليه عليه؟ النبي كان تعبان ومش عايز يتكلم، أين الله؟ ده لما جاء وفد بني تميم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جاءوا والنبي صلى الله عليه وسلم يقيل، كان في القيلولة، كان مريح يعني بعد الظهر كده شوي. فجاء جماعة منهم وكانوا أعرابا أجلافا، فجاءوا وطرقوا بابه صلى الله عليه وسلم طرقا شديدا، خبطوا جامد على الباب، وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يطرقون باب النبي صلى الله عليه وسلم بالأظافير كده يعني بهرشوا للباب من شدة الأدب والاحترام لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا إيه يقرعوه بالأظافير يعني كده كأنه بهرش للباب مفيش خالص. فجم هؤلاء عراب جايين بقى مسخنا على النظام مش عارفين الأدب النبوي، دخلوا إيه يخبطوا جامد يعني، وقالوا يا محمد اخرج إلينا، ده ما شتموش خالص لسه، قالوا يا محمد اخرج إلينا اطلع دلوقتي، فإن شتمنا أو إن مدحنا زين وذمنا شين، بيقولوا اطلع احسن لك هؤلاء الأجلاف ساعة إذ، قولوا اخرج الآن لو ما خرجتش ممكن نذمك، ولو ذممناك ستظل هذه سبة لك طول الدهر، فإن ذمنا شين ومدحنا زين. هم لا ذموا ولا مدحوا، هم بس يهددوا يعني. فماذا فسكت على هذا الله عز وجل؟ أنزل الله تعالى إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، لما بفهموش حد يعمل كده، مين دولي في إيه؟ فرد الله عليهم من فوق سبع سماوات، من فوق سبع سماوات، بل إن الخيران، إن الخيرين أبي بكر وعمر على رفعة منزلتهما من النبي صلى الله عليه وسلم، أنزل الله تعالى فيهما، وهذا يدل على رفعة قدرهما وعلى تمام أدبهما، وده احنا بنقول اهو ده عندنا في الصحيح لا نخبئ شيئا، لسنا كهؤلاء الخونة الكذبة. في الصحيح من حديث ابن أبي مليكة قال كاد الخيران أن يهلك أبو بكر وعمر لما جاء وفد بني تميم، نفس الجماعة دول برضه، قال أبو بكر يا رسول الله أمر القعقاع بن معبد، أبو بكر بيشير عليه السلام بيقول له أمر القعقاع بن معبد، وقال عمر بل أمر الأقرع بن حابس، فقال له أبو بكر ما أردت إلا خلافي، تخليكني ليه؟ ما أنا قلت على واحد بس اسكت بقى وخلاص، قال والله ما أردت خلافك. فتنازع هم مع بعض، هم مع بعض تنازع وارتفعت أصواتهما لوحديهم بعيدا، هذا لم يكن منهما مباشرة، ما كانش بردوا على النبي، ده هم مع بعض كده إيه يعني شدوا مع بعض شوية، طب عايز خلفني قال ما بخلفكش والله ولا حاجة بس كده. فأنزل الله تعالى في ذلك آيات يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله، فأنزل في هذا هذه الآيات، وأنزل أيضا سبحانه في هذا وفي غيره لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. قال فكان بعد ذلك أبو بكر لا يحدث النبي، فكان بعد ذلك أبو بكر لا يحدث النبي إلا كأخ السرار، يوشوشه أصلا، وكان عمر لا يحدثه حتى يستفهمه، يقول له بتقول ايه مش سامعك ارفع صوتك شويه، فامتثل. وانزل الله تعالى هذه الايات قانون عام ادب عام لكل الصحابه، اذا كان دول اكبر اثنين بتقال لهم كده فكيف بباقي الصحابه، فكيف بمن دونهم، وكيف صنع الصحابه؟ امتثلوا. فيجي بقى واحد يقول مثلا بيهجر ويقول هو بيهزي وعبي محضر الصحابه، ولا الصحابه تتكلم ولا النبي يرد ولا ربنا يرد، ايه ده يعني؟ هذا لا يمكن ان يقبله عاقل يعرف الحال اصلا، ده ابتداء. ايه بقى قصه يوم الخميس دوت اللي بيحكي عنها هذا الزنديق، وليه موجوده صح عندنا لكنه لم يفهم شيئا ولا يفهم شيئا؟ في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما انه قال لما حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما احتضر يعني صلوات الله وسلامه عليه، وفي البيت رجال ناس كثيرون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هلموا أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده. فقال بعضهم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غلبه الوجع، تعبان، وعندكم القرآن، حسبنا كتاب الله. فقال بعضهم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غلبه الوجع، تعبان، هذا قاله مشفق مشفقا عليه، مش عايز يتعبه يعني، وعندكم القرآن وحسبنا كتاب الله. فاختلف أهل البيت واختصموا. هؤلاء الرجال منهم من رضي بقول هؤلاء الذين قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم وجع تعبان ومش عايزين نشغله بحاجة زي كده، وعندنا القرآن أكيد في كل اللي هو عايز يقوله، وفهموا أن هذا الكتاب الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يكتبه إنما كان أمرا إرشاديا ولم يكن أمرا واجبا. طب ليه أمر إرشادي؟ اشمعنى قلنا كده؟ وليه ما يكونش أمر واجب؟ ما لو إنه لو كان أمر واجب ما كانش النبي ينفع يرجع فيه، لو أن هذا الكتاب النبي كان لازم يكتبه وكان أمرا يجب كتابته على سبيل الوجوب والإلزام، وفعلا ده حاجة الأمة متعلقة به، النبي كان لو حتى الصحابة عملوا إيه كان لازم يقولوا، ما كانش ينفع يتراجع أو يمنعه من هذا مانع. فلما سكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورآهم اختلفوا فلم يكمل الأمر ولم يكتب الكتاب، دل ذلك على إقراره لهم على الخلاف، وأن الخلاف ده ما كانش حرام، الخلاف ده كلا قولي المختلفين كان سائغا، وأنه مما يسوغ في هذا الخلاف وأن هذا الأمر لم يكن أمرا إلزاميا بل كان أمرا إرشاديا، وإلا لو كان أمر واجب ما ينفعش نفسه يرجع فيه ولا ينفع أن هو يعديه لأنه مأمور بالبلاغ. فحتى لو حصل إيه لازم يقول، ده هما لما كانوا صايم يقولوا قبل كده في أول الإسلام طب ما بلاش تقولوا ندي لك كذا، يقول لهم والله ما أنا بأقدر على أن أترك هذا منكم على أن تضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري. يقول طب يعني طب اصبر شوي ما تقولش دلوقتي، طب نحاول نتفاهم. يقول لهم مش ممكن، لو وضعتم الشمس في يميني والقمر في شمالي ما اقدرش أسكت، لازم أقول. ولا يجوز له صلى الله عليه وسلم أن يؤخر البيان عن وقت الحاجة، فعش تبقى الأمة محتاجة كلام زي دوت وكتاب مهم أوي كده. يزعم هؤلاء المغفلين ان هو كان هيكتب الكتاب يذكر فيه ولايه علي، ده انتوا عندكم بتقولوا يا مغفلين ان ولايه علي ثابته من قبل ما النبي صلى الله عليه وسلم يتولد، بل من قبل ما ادم يجي اصلا، ده عندكم هناك الولايه ثابته ومنصوص عليها في الكتب السماويه في التوراه والانجيل والقران وفي صحف ابراهيم وموسى وعيسى. ايه يا عم، كل حاجه عندكم جاهزه من زمان، وبترون كمان عندكم أن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الغدير، وما أدراك ما يوم الغدير، على مسمع 100,000 صحابي قال لعلي أنت ولي من بعدي، ووصى له بالخلافة، وكان ده كان من زمان قوي قبل الوفاة. فإيه الحاجة للكتاب يتكتب قبل الموت بأربع خمس أيام؟ ما أنتوا عندكم يوم الغدير أهو وشهد بهذا 100,000، فإيه المشكلة أصلا يكتب وما يكتبش للادي؟ يعني إيه اللي حصل؟ مش فيش حاجة مهمة، هذا سناخد كما سيأتي تفصيله يعني. فالصحابة اختلفوا، فقال بعضهم قد غلبه الوجع، يا جماعة النبي صلى الله عليه وسلم تعبان، وهو يعني لا تتعبوه، فهموا أن أمره صلى الله عليه وسلم بكتابة الكتاب أمرا إرشاديا. وكان الصحابة طبعا عندهم فراسة، نسعى يا شنو صلى الله عليه وسلم معاه 23 سنة، وكانوا إذا نظر نظرة اتدروا كلهم نظرة، كان إذا نظر يمينا كل بص مع يمين، شمال كل بص شمال، كان إذا تنخم نخمة يبتدرونها يستبقوا عليها أيهم يأخذها فأدلك بها وجهه وجلده. فهم عارفين هو عايز إيه، حفظوه، فعارفين إمتى بيكون هذا الكلام على سبيل الإلزام وإمتى هو قصده بذلك الإرشاد، بدليل اختلافهم في ذلك. بعضهم رأوا إن هذا أمر إرشادي فأو لا ملوش لازمة دلوقتي، ارتاح يا رسول الله، والآخر قال لا خلوه يكتب. فاختلفوا وتنازعوا، فمنهم من يقول قربوا يكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده، ومنهم من يقول غير ذلك. فلما أكثروا اللغو والاختلاف، ده كله في البخاري، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا اطلعوا كلكم بره بقى، لكنه لم ينكر عليهم خلافهم ولم يؤثمهم، يعني ما قالش اللي قال لي ما تكتبش آثم واللي قال لي اكتب هو لا يروح الجنة، ده رقم واحد، هو لم يؤثمهم على هذا الخلاف، بل رأى الأمر واسعا لهم، غاية هنالك أنه كره خلافهم فأخرجهم، تمام، دي حاجة. وإلا كان قال لهم ده كده غلط وأنكر عليهم وصائم لا يصح ولا يقع منه فلم أنه يرى المنكر ولا ينكره، بل ينكر المنكر إذا رآه، لأنه رسول الله لا يقر على باطل. لما جاءه النعمان بن بشير أو بشير أبو النعمان وقال له أريد أن أهب بعض ولدي عطية، عايز أدله بستان، قال أكل ولدك أعطيتهم مثل ذلك؟ قالوا لا، ده بشير بس، عشان بحب بشير بحب النعمان قوي. قال أشهد على هذا غيري، آسف ما ينفعش، إني لا أشهد على جور. ورد عليه الأمر قال لا ما ينفعش. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يقر منكرا. فلو أن الصحابة اللي هم منعوا من الكتابة قالوا ما تكتبش، أنت تعبان يا رسول الله ريح، وأنت تعبان ومش وقت وكده وبتاع، لو أنه رأى أن هذا منهم تعديا عليه أو ردا لأمر واجب كان قال لهم لا، بل ينبغي أن تكتبوا، وعزم عليهم ما كانش رجع. زي ما كده حصل يوم أحد. في يوم أحد إيه اللي حصل؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما استشار الصحابة نطلع لهم برا ولا نقابلهم جوه في 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 المدينة، فقالوا لا نطلع لهم برا، واتفقوا على هذا. فسأل لابس لأمة، لابس لأمة الحرب، وقال لهم يلا. ثم رأوا أنهم قد كأنهم يعني اضطروه لهذا، فقالوا خلاص يا رسول الله اعمل اللي انت عايزه. قال لهم لا خلاص مفيش رجوع، ما كان لنبي أن يرجع بعد أن يلبس لأمة الايه الحرب، ما ينفعش ارجع، خلاص الموضوع انتهى هنكمل. فهو هو يرد عليهم وينكر لهم ويقول لهم لا ما ينفعش، ينفع، وهو المعلم هو القائد، ولا احد منهم يتقدم بين يديه. لكنما هم ظنوا الامر على السعه، كما ظنوه يوم قريظه نفسه لما قال يوم قريظه من استطاع منكم، او قال لا يصلين احد العصر الا في بني قريظه، ده امره لا يصلين احدكم العصر الا في بني قريظه. فتخوف ناس فوات الوقت. ناس قال لك اه ماشي، يعني النبي كان قصده ان احنا بس نسرع في السكه، بس مش قصده لو العصر ضاع منا نسيبه وما نصليهوش الا في بني قريظه، المغرب هيبدا انا صلي في مكاني. فصلوا في اماكنهم دون بني قريظه، ما راحوش بني قريظه، صلوا في الاول يعني قبل ما يصلوا بني قريظه. وبعضهم قالوا لا، لقد امرنا النبي الا نصلي الا في بني قريظه، فحتى لو المغرب ادا هنصلي العصر هناك بعد المغرب. ولم ينكر صنع على هذا ولا على ذاك، اقر هذا الخلاف، قال ده خلاف سائر. ما هم كلاهما اجتهد وعمل اللي هو شايفه صح، والامر في ذلك على السعه، ولم يعنف هذا ولا ذاك، ولا اثم هذا ولا ذاك. فهذا من الخلاف الذي اقره رسول الله. وكذلك هنا الصحابه اختلفوا، ناس قال لك لا نبي قال اكتب هلم اكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده، فالبعض شاف انه صام تعبان وانه يعني خلاص النبي صلى الله عليه وسلم ربنا انزل عليه قبل هذا الموقف بايام بل باكثر من ايام، اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا، دين انتهى ما عادش فيه جديد. فشايف النبي صلى الله عليه وسلم هيؤكد على شيء هو بالفعل موجود، وان هو يبقى فيه ارهاق لو وصلنا في هذه الجلسه التي هو فيها في مرض الموت، فحب يريحوه. والنبي صلى الله عليه وسلم اقرهم على هذا الفهم، والا كان قال لهم لا ساكتب وايتوا بالكتاب ولا شان لكم، لكن ما قال هذا ولا فعل هذا بل سكت. والتانيين قال لك لا لازم يكتب، فلما راهم خلف قال لهم كلكم اطلعوا بره، قوموا عني اطلعوا امشوا، فاخرجهم ولم يكتب الكتاب، ولم يكتب الكتاب اصلا. طب بالله عليك لو هذا الكتاب واجب واكتدى بقى متعلق به الامه ومصلحه الامه وحفظ الامه ومعصوميه الامه وولايه الامه وامر الخلافه اللي هو عليه صلاح الامه والكلام الهلس اللي بيقوله جماعه الروافض دول، طب النبي ينفع اصلا ياخره للساعه دي؟ لو حاجه بهذه الاهميه ان هو ده الامامه اللي هي ركن الدين الاعظم واعظم حاجه في الاسلام عندهم يعني، طب ينفع ما يتكلمش عنها غير قبل ما يموت اربع ايام بس، وكمان ما يلحقش يكتب ويجي يكتب حد يقول له لا يروح ساكت؟ اي وصف من هذا؟ طب ده يوصف بايه لو حصل كده فعلا؟ هل هناك طعن في نبي اكثر من ذلك؟ لو حد حاب يطعن في نبي يقدر يلاقي حاجه اضخم من كده يطعن بيه فيها؟ يقول النبي دوت جاء على اهم ركن عنده في الدين بتاعه وما رضاش يقول عليه، قعد 23 سنه حابس الكلام دوت بيخبيه، وجايب طبعا بعدين بقى ايه ضميره جاي نقح عليه، طبعا ده حاشاه، ده بيتكلم عن النبي افتراضي ليس النبي صلى الله عليه وسلم يعني، وجاء في الاخر خالص النبي الافتراضي دوت وقال لك والله يا جماعه كده انا صراحه انا خلاص هموت اربع خمس ايام، فانا لو سمحتوا عايز اكتب لكم كتاب اقول لكم فيه السر اللي انا مخبيه بقى لي 23 سنه دوت، سر الخلافه والامامه والحاجات المهمه دي. فراح واحد من المنافقين اصحاب المنافقين يعني قال له ما انتش كاتب، راح قال له خلاص 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 مش كاتب حاجه، وراح مروح المنافق دوت، والنبي ده قعد اربع خمس ايام وراح ميت بعديها وما كتبش حاجه خالص. ده يبقى نبي ده يبقى كده بلغ ما أنزله الله إليه؟ لا، ده يبقى مش نبي خالص. فهل لو أن شخصا أراد أن يطعن في مقام رسول الله حاشاه من أن يكون هذا الذي يحكون عنه، هذا الضعيف اللي بيحكوا عنه ده مش رسول الله، مش رسول، ليس رسولنا، هذا رسولهم هم اللي هم أئمتهم كلهم خير منه وأعلم منه وأعلم منه، ده مش رسولنا، إنما رسولنا لا يغلبه أحد، أقوى الناس وأشجع الناس وأعلم الناس وأشد الناس تبليغا، وبلغ ما أنزله الله إليه ولم يكتم شيئا ولم يخف أحدا. لو خاف لخاف من أهل من قريش، هيخاف من واحد منافق كمان زي كما يزعمون؟ يعني إيه الكلام الخلل ده؟ هذا كلام المجانين لا يدخل في عقل عاقل. فالنبي قال أعسك وقول لك إن هو كده عمر، المشكلة كلها عمر اللي ضيع الدنيا. طب هو عمر يعني لا على نفسه الكلمة عمر يقول النبي خلاص؟ النبي يقول له خلاص يا عمر، ده يبقى بيحبه قوي. لا، هو عمر ده منافق برضو عندهم. طب ازاي نبي يسمع كلام واحد منافق؟ ده لو احنا امشينا معاهم يعني، لكن هو في الواقع لا في عمر ولا في منافق ولا في النبي قال حاجه في القصه دي خالص اساسا، لكن الجماعه بيحلموا وبيخرفوا وبيلبسوا كله في بعضه وعايزنا نصدق الهلس دوت، ويقول لك بهذا يكفر عمر. ف النبي قال لهم قوموا بقى امشوا. قال عبد الله، فكان ابن عباس يقول: إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أن يكتب الكتاب لاختلافهم ولغطهم. إن لما حصل الاختلاف نفسه ما رضاش يقول لهم على الحاجة، قال لهم طب خلاص بقى مش لن أذكركم بشيء الآن، زي ما كده كان هيعمل. وطبعا هذا لا يكون أبدا في أمر واجب، خد بالك دي من قواعد الشريعة، النبي لا يجوز له تأخير البيان عن وقت الحاجة أصلا، لأن ده خلاف التبليغ وخلاف الأمانة، وحاشاه أن يكون كذلك سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه. لكن ده في يجي في الأمور اللي هي الإيه؟ الإرشادية، الاستحبابية، الحاجات دي، زي ما كده مثلا أراد أن يخبرهم مرة بليلة القدر، طلع كده مرة قال لهم النهاردة هقول لكم ليلة القدر تبقى يوم إيه؟ فاختلفوا، سمع اختلافا فقال قوموا عني، لقد كدت أخبركم ثم ذهبت عني بسبب اختلافكم، يلا مش هقول لكم على حاجة. فما ضيعش عليهم واجب، ده كان هيرشدهم لشيء يريحهم شويه في العباده ووصلهم لحاجه بسرعه، يعني يديهم هديه بعدين رجع فيها مثلا مش مديكم الهديه مثلا، ما انتم اخطاتم او فعلتم فعلا على خلاف الاولى فلن اعطيكم هذه الهديه، لكن ده مش واجب اطلاقا. والا هو فيه ليس فيه تهمه للي منعه، ده تهمه ليه حاشاه من هذا صلى الله عليه وسلم، لكن هذا عند من يعقل، لكن عند من لا يعقل فيقول ما يشاء، ولا حرج عليه، ليس على المريض حرج وليس على المجنون حرج. وفي رواية أخرى عن ابن عباس قال: يوم الخميس وما يوم الخميس اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه، اشتد به الوجع، كان تعبان جدا صلى الله عليه وسلم، فقال: أتوني أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا. فتنازعوا، اختلفوا، ده مش واحد قصاد واحد، ده مجموعات، وكان هناك رجال في البيت. ولا ينبغي عند نبي النزاع، عشان ناس تختلف عند النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا: ما شأنه أهجر؟ شوف الرواية دي بقى هي بالألف اهي عشان تخرم عين الزنديق وأمثاله. فقالوا: أهجر؟ مين اللي قالوا دولي؟ عمر؟ لا، ما مش عمر ولا حاجة طبعا. قالوا: من؟ واللي قالوا دولي مين؟ ده بيقولوا هذا على سبيل الاستفهام، بيقولوا: يا جماعة انتوا ايه، انتوا مش عايزين تكتبوا كتاب ليه؟ ما تخلوه يكتب، هو انتوا فاكرينه مثلا بيهدي؟ بيستفهموا، بينكروا، قولوا: ما يمنعكم من أن يكتب كتابا؟ خلوه يكتب، أهو بيهجر؟ لا، ده ما بيهجرش، ده هذا رسول معصوم من مثل هذا. فهم هؤلاء الذين قالوا أهجر إنما يستنكرون على من قالوا لا مش عايزين نتعبه، مش عايزين يكتب دلوقتي حاجة، شاف قصر عليه من التعب، بيقول اشتد به وجعه. فبيقولوا يعني أنتوا خايفين ليه، هو أنتوا فاكرينه بيهجر كده على سبيل الاستفهام الاستنكاري مش الإقرار، والألف اهي قد كده في صحيح البخاري، بس هتقول لي مين؟ لعميان البصر والبصيرة مطمئنة على قلوبهم وعلى أبصارهم وعلى قلوبهم غشاوة استفهموه. أذهب ألفا بثمنتوا رجعوا تاني اسألوك من مرة شوف هيقول لكم إيه. فذهبوا يرددون علي، فراح جماعة دولي قالوا: يا رسول الله طب أنت عايز تكتب إيه؟ ذهبوا يرددون علي، فقال: دعوني خلاص مش هيقول لكم حاجة. فامتنع الصلاة من هو يخبرهم بنفسه، محدش منعه، قال: دعوني، فالذي أنا فيه خير مما أنت، خير مما تدعونني إليه. وأوصاهم بثلاث، وأوصاهم بثلاث: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، وأجيزوا الوفود بنحو ما كنت أجيزهم، وسكت عن الثالث أو قال فنسيتها. تمام؟ دي الروايات، دي الرواية اللي في الصحيح، أو هذه روايات الصحيح لهذه القصة. بالله عليكم في حد بيفهم أو رزقه الله مسكتا من عقل يفهم منها طعن في أي حد من الصحابة؟ لا طبعا، لأن لو أثبتنا بها طعنا في أي صحابي فالطعن سيسبقه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه كان قاعد القعدة ديت هو اللي أقر هذا كله، وهو لا يقر خطأ ولا إثما صلوات الله وسلامه عليه. فأين إنكاره على هذا الذي جرى؟ مفيش. أين إنكاره في كتب الروافض المجرمين؟ مفيش. هو ما كانش ده غلط، لو غلط كان أنكاره خلاص. وخلاصة بقى تفسير الأمور دي كلها عشان نخرج من هذه الشبهة التي يتكلم بها الجهال كل يوم، شو راهم غيرها يعني فاكرين معهم حاجة. قلنا إن اللي حصل ده اختلاف صحابة سائغ، اختلاف سائغ، وهم كان قصدهم الاجتهاد في فهم كلام رسول الله. من ظن منه أنه يبغي بهذا الكتاب الإرشاد قال إحنا لسنا في حاجة لإتعابه الآن، وهو في شد به وجعه، وعندنا أصول ما قال القرآن والنبي ربنا أنزل عليه أكملت لكم دينكم وخلاص، الموضوع مش محتاج نتعبه يعني. ونبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليهم هذا، وبعضهم قال لك لا خليه يقول نسمع استفهموه، تفكرونه بيهجر خليه يقول. فالنبي لما راهم هكذا مختلفين قال لهم قوموا عني، لا مش هقول لكم حاجة. فذهبوا يستفهموا يا رسول، طب خلاص احنا اسفين قل يا رسول الله. فقال دعوني مش هقول لكم حاجة، ما أنا فيه خير مما أنتم فيه أو ما تدعونني إليه. وأمرهم بثلاث وصايا وسكت، الموضوع انتهى على كده خلاص، ما فيش أي مشكلة. لا حصل بين الصحابة نفسهم مشكلة، وبعضهم قال لبعض أنت كافر أنت منافق أنت فعلت أنت عملت، ولا حاجة خالص. تمام. طيب، الرافض تدعي أن هذا الكتاب كان فيه عصمة الأمة من الضلال، الكتاب ده كان يحل المشكلة، لأنه كان هيقول فيه أن علي أمير المؤمنين. طبعا هذا كلام قلنا كلام ما يقولهوش واحد يعني رزقه الله شيئا من عقل، لأن هم بيزعموا أصلا أن الكلام ده مكتوب عند النبي صلى الله عليه وسلم من أول البعث، أن النبي صلى الله عليه وسلم في أول البعثة قال لهم أن أنا النبي وبعد الوصي علي وبعد علي الحسن وبعد الحسين وبعد علي زين العابدين وبعد وبعد لغاية 12 واحد نص عليهم. هم كده بيقولوا أن الإمامة دي منصوص عليها، يعني منصوص عليها. طب والكتاب ده كان هيزود إيه؟ ما فيش مشكلة خالص بقى كده، يبقى كتب وما كتبوش ما تفرقش، ما منصوص عليه. ثم لو سلمنا بصحة القصة على مذهبهم هم فيها ناخذ كل مذهبهم، لأن هم إذا سلمنا أن فعلا عمر منع النبي يكتب الكتاب اللي كان فيه أن علي أمير المؤمنين ووليه من بعده، يعني ما كتبش، يبقى أنتوا جبتوها منين دي بقى؟ نما قالهاش إيه؟ ده عمر منعه. فهو عمر منعه ولا ما منعوش؟ لا، هو هنا يقول لك عمر منع عشان يكفروا عمر بس، وهناك يقول لك أن النبي كتب الكلام ده من زمان، وكتبه نص عليه في يوم الغدير، ونص عليه في كتب، وكتبه اللي مش عارف لأم سلمة، وحطه مع مين وفلان وعلان. الله، انتوا عندكم كم، انتوا عندكم كم ضمير وكم عقل؟ هو كتب ولا ما كتبش؟ لو كان كتب قبل ما عمر يمنعه، طب عمر لما منعه ما منعوش من حاجه مهمه بقى خلاص، ما مكتوب الكلام ده. فليس في هذا على عمر بأس، لو كان عمر حصل منعه اصلا، كان عمر كما قلنا لم يثبت لعمر في القصه دي اي كلام اساسا خالص اساسا، يعني ما قالش حاجه، ما عرفش جابوه منين، ما عرفش دخلوه ازاي في القصه وخلوه قال هاجر دي، ما حصلش ده، لم يثبت قط لا عندنا ولا باي اسناد. وتحدي قادم هاتولنا اسناد زي ما جبتوا كده حاجات موضوعات فيه ان عمر قال الكلمتين دول، ما فيش، لا باسناد صحيح ولا بموضوع ولا حتى بمكذوب. فده من اختراعات اللي هؤلاء المجرمين الزنادقه. فلو عمر منعه يبقى النبي ما كتبش، يبقى انتم ما عندكمش نص يثبت خلافه علي كما تقولون، وبالتالي مساله النص على ولايه علي ده كلام فارغ، ده اختراع، لان عمر منعه وبهذا عمر كفر. لا، عمر ما منعوش والنبي كان كاتب، يبقى عمر ما كفرش ولا حاجه، ما منعوش من حاجه مهمه، ما هو كان كاتبه خلاص من زمان. فالله خليك ورثوا على حل، هو عمر منع ولا ما منعوش؟ طبعا مش هيجاوبوا لانهم ليس عندهم عقول اساسا، ده هؤلاء قوم لا عقل عندهم ولا دين. وصدق الشعبي قال هؤلاء حمير، لو خلقوا من غير البشر لخلقوا حميرا، ما بيفهموش خالص. اهو انت بتكفروا لانه منع، طب امال انت جبت ازاي النص على خلافه علي واولاده من بعده؟ جبتها منين دي؟ النبي نص عليهم فين؟ طب عمر منعه. لا ما منعوش. طب منعه عشان كافر ولا منعوش عشان يبقى علي امير المؤمنين؟ عجب. ثم كما بينا ونؤكد النبي صلى الله عليه وسلم مأمور ببلاغ كل ما عنده ولا يخضع لأحد، لا لعلي ولا لعمر، وما ينفعش يرجع في كلامه، خاصة العجب انه هو هيرجع في كلامه عشان خطر مين؟ مين ده اللي بيمنعه؟ عمر المنافق عندهم، عمر عندهم ده كافر، عمر اصلا بيقول لك الراجل كافر طول عمره وكان منافق، ونفسه كان عارف ان هو منافق وكان بيتحشاه. حلو قوي. يعني النبي اي واحد منافق يجي يخليه، كان ناوي يعمل النبي كان ناوي يبلغ الامه حاجه مفيده ولا شيء من اصول الاسلام ولا حاجه بهذه الاهميه بالوصيه بعلي، دي حاجه مهمه قوي، دي ركن الدين الاعظم، يبقى اذا احنا لا نثق في الدين ده كله. يعني ممكن يكون ابو جهل برضو كده زمان في مكه منعه من حاجات مهمه، وابو البختري ابن هشام منعه برضو من حاجات مهمه، وما يضمننا ان اي واحد منافق زي عمر وابن ابي سلول وفلان وعلان، فكيف نثق بهذا الرسول اللي يقدر اي واحد منافق معروف النفاق عندهم يعني يمنعه من تبليغ اهم حته في الدين؟ ده يثق به هذا الرسول؟ ايه الكلام ده؟ كما قلت لك هم يريدون ان يكفروا الصحابه حتى لو على جثه النبي صلى الله عليه وسلم، مش فارق معاهم حتى. هذا كلام يثبت به الطعن في امام النبي صلى الله عليه وسلم، مش مشكله بس اهم حاجه عمر يكفر. طب ده يثبت به الغاء الوصيه لعلي خالص، مش مشكله بس عمر يكفر. عمر ده عمل لهم كله في دماغهم وحق لهم، عمر الذي دمر عرش فارس، وهؤلاء المجوس عباد النار، هؤلاء مجوس اصلا دينهم دين المجوس، لا علاقه لهم بالاسلام اصلا، لا من قريب ولا من بعيد، لا اصلا ولا فرعا. وكما قلنا مرارا الذي يزعم خلاف هذا فهو اما انه لا يعرف الاسلام او لا يعرف الشيعة اصلا، اما انه جاهل تماما بدين الاسلام او جاهل تماما بدين الروافض، لكن لا يجتمعون قط على شيء، لا على رب ولا على رسول ولا على قرآن ولا على أحد أبدا. وكل يوم بنقول كلام نعمة الله الجزائري عالمهم الكبير المعاصر ده، الرب الذي خليفة نبيه أبو بكر ليس ربنا ولا نبيه نبينا، خلي جماعة المغفلين يسمعوا، بقول لهم الرب الذي خليفة نبيه أبو بكر ليس ربنا، أهو هو اللي بقوله، وليس نبيه نبينا، إنما ربنا الذي خليفة نبيه علي. قول لهم حاجة دولي بقى، رد عليهم دول. فهم القضية عندهم ان عمر يطلع كافر، لان عمر الذي زلزل عرش الفرس وفتح فارس واخمد النار، عشان كده قتله المجوس في ابو لؤلؤة، وهم الان بيقدسوا المجوس ده عاملين له مقام في ايران، وبيطوفوا حوله كده كما طوفوا حول السيدة زينب عندنا وسيدنا الحسين والحاجات دي، واخد بالك؟ فبيحتفلوا بيه كأنه واحد قال البيت ده منه، مجوسي مجوسي بالإجماع، بإجماع الشيعة والسنة يعني، وعملوا مقام ونزور وطواف وتقديس، وبسموه بابا شجاع الدين. شجاع الدين مين؟ مش ممكن يكون دين المسلمين خالص، ده مجوسي، يبقى هو بابا شجاع الدين بتاعهم اللي هو دين المجوسية يعني، يعني القوم مجوس اهو بكل وضوح، بكل وضوح عباد نار، ولكنهم متسترون بالإسلام، ولهذا لم يقفوا قط في صف الإسلام. والنهاردة آذي العينة بين ما يحدث الآن في القصير في سوريا، ودخول حزب الله المجرمون الإرهابيون بحق، ومعهم الإشيات المالكي والحرس الثوري الإيراني، واجتماعه جميع على قتل السنة، حرب طائفية بكل وضوح. وأين العرب والمسلمون وأين السنة؟ يغطون في سبات عميقة، يقول لك لا التقارب مع الشيعة وإخواننا وإحمدنا واحد، وخلاف بيننا خلاف كلينيكي، ولا ما عرفش كان واحد بيقول حاجة زي كده غريبة قوي يعني، خلاف مش عارف فين يعني، خلاف إيه؟ واحد يقول لك إن صلب الصحابة ليس من أصول الدين، أمال من أصول إيه؟ من أصول الكفتة يعني مثلا؟ إيه مش من أصول الدين دي؟ مين اللي قال لك كده أنت؟ وإيش فهمك أنت أصلا في الدين؟ خليك تفهم فيه، تكلم في ما تحسن أحسن، واسكت. إيه التخاريف دي؟ إحنا ناقصين بلاوي؟ فما عندهمش مانع ان هم عشان يكفروا عمر يطلعوا نفس فيلم خائن، مفيش مشكله، وطلعوا علي مش امير المؤمنين خالص، بس اهم حاجه يكفر عمر. والمجرم هذا الزنديق يقول لك انا جاي عشان اسقط ابو بكر وعمر، انت ساقط اصلا، وانت من يا ايها يا نطيح الجبل العالي ليوهنه اشفق على الراس، شوف قرونك لا تشفق على الجبل، الجبل لا، ماذا مثل بالضبط تلك الذبابه التي وقفت على 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 انف اسد
أو على كما يقال على رأس على 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 جبل أو شيء عظيم يعني، وهي عايزة تطير قالت له خد بالك أنا هخلع هو همشي وقعت تهز بس وأنا ماشي. فقال أنا ما شعرت بك عندما جئت أصلا، فكيف أشعر بك وأنت مغادرة في 60 داهية، أنت إيش أصلا، أنت لا شيء. لكن الخوف على عوام المسلمين ممن يغرر بهم بعض الجهلة أمثالك ممن لا يعرفون دينك ولا دينهم، دي القضية فقط. ثم في حاجة خلينا فعلا سلمنا إن المنافقين منعوه يكتب الكتاب يوم الخميس، بالإجماع أن النبي صلى الله عليه وسلم مات يوم الاثنين، يعني بعدها بأربع أيام أهو، يعني الخميس كان في المشكلة دي إن أصحابه اختلفوا مع وكانوا هم بيزعموا إن المنافقين وعمر منعوا إنه يكتب الكتاب. طبعا ده ما ينفعش لا عقلا ولا شرعا ولا عرفا، ده في طعن في النبي، إزاي ما يعرفش يكتب الكتاب من المنافقين؟ هم خايف من المنافقين؟ مش ممكن طبعا يمنعوه من الدين، يمنعوه من أركان الإسلام الكبرى إن هو يقول عليها للناس. ده بقى ناهيك إن هو إزاي يكون مؤخر الكلام للساعة دي، بقى له 23 سنة مش واخد باله وجاي الآن يكتب في آخر يومين أهم حاجة في الإسلام، ركن الإسلام الأعظم. سلمنا بكل هذا، أن هو نسي وقعد 23 سنة مش واخد باله إن هو نسي أعظم ركن ما قالش فيه حاجة، وإنه لما جاي يعمل طلع له عمر بقى المنافق قال له إياك بقى تكتبها دي بقى، أنا أعد لك هنا أهو إياك تكتب. فما رضاش يكتب وخاف يكتب. وعمر روح يوم الخميس، الرزية يوم الخميس، عدى يوم الخميس. طب نفسه أنا قاعد عايش لغايه يوم، قاعد إذا سلم في هذا المرض لغايه يوم الاثنين، وفيه لقي الرفيق الأعلى، يعني كان معاك جمعة والسبت والحد والاثنين، لماذا لم يكتب في هذه الأيام الأربعة؟ وعمر مشي خلاص، روح الشيطان مشي، ليش ما كتب؟ لأن هذا الأمر ليس واجبا أصلا، ولأنه لم يكن أمرا مقصودا لذاته، ده كان من باب التذكير. وبل لو قلت إن الذي كان سيكتبه هو ما نص عليه في الحديث الآخر لما دعا ليكتب كتابا لأبي بكر رضي الله عنه، قال لعائشة في مرضه كما في الصحيح قال ادعي لي أباك وأخاك أكتب كتابا، فإني أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل أنا أولى ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. هذا اللي كان هيتكتب. شفت المجرمين راحوا فين والموضوع جه فين؟ ده بيلعبوا فين؟ في الصحيح، في الصحيح من في الصحيحين من حديث عائشة. ده اللي كان هيتكتب فعلا يعني. قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يروا هذا الحديث جنب الثاني، قال في مرض موته ادعي لي أباك وأخاك أكتب كتابا، أكتب كتابا أنص فيه على خلافة أبي بكر، فإني أخاف أن يتمنى متمن، حد يفكر نفسه هو أولى منه ولا حاجة، ويقول قائل أنا أولى ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. وقد كان من الذي سأل بعد الخير صلى أبو بكر، النبي يقول ويأبى الله إلا أبا بكر، حيبقى أبو بكر، وكان أبو بكر، وكذلك المؤمنون كلهم اتفقوا على أبي بكر، ما اختلف منه عليه واحد. فذا الكتاب ده كان يتكتب، لكن الرزية كله الرزية كما يقول ابن عباس، إن بعض الناس كان عندهم، كان بعضهم يتمنى وبعضهم يقول أنا أولى، فكان ابن عباس يحب أن يكتب هذا الكتاب حتى يبين، عشان يقطع الشك عند من في قلبه شك ويثبت اليقين عند أصحاب اليقين بس، فكان هيخفف مشاكل كتير بس يعني. لكن الموضوع واضح، يأبى الله والمؤمنون إلا أبو بكر، وده في الصحيحين من حديث عائشة، ما خدوش ليه المجرم، لم ينظروا فيه المجرمون ليه، وهو الذي وضح الكتاب اللي كان كتب هناك، هذا تفسير هذا بذاك، النصوص يفسر بعضها بعضا ويؤكده الواقع، يأبى الله والمؤمنون إلا، وقد كان أبو بكر هو أمير المؤمنين فعلا بتقدير الله عز وجل وبنص النبي صلى الله عليه كما في هذا الحديث أهو، وبإجماع المؤمنين ما تكلم فيه أحد، تمام. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أن الشك قد وقع في قلب بعض أصحابه والتمني هو عايز يبقى مكانه يبقى بفكر يحدث نفسه بخلافة أو بولاية، قال لا ده أنا أكتب لكم بقى كتاب أنص فيه وأذهب هذا الشك، وده اللي كان مزعل ابن عباس اللي قال الرزية كل الرزية يوم الخميس كان كتب وكان ريحنا من الجماعة اللي فاكرين هم أولى بالخلاف، لا ده هو اللي أولى هو أبو بكر، يأبى الله والمؤمنون إلا أبو بكر، والحديث واضح، حديث واضح جدا في تفسير الحديث الأول، لكن هتقول لي مين؟ هتقول لي من لا يفهم؟ ناخد بالك يعني من الرزية أن تخاطب من لا يفهم أصلا، من لا يرعوي عن غيه وخطاب من لا يفهم، وخطاب من لا يفهم كهؤلاء. طبعا ما كما قلنا طعنهم في أن عمر هو الذي قال هجر هذا كذب، هذا لم يثبت قط ما تحدى على هذا في أي رواية أن عمر هو الذي قال هذه العبارة، إنما هذه العبارة قالها بعض من حضر، قيل بعض الأعراب، وكانوا على سبيل الاستفهام كمان، ما قالوش على سبيل التثبيت، والاستفهام فيها وارد في الصحيح وغيره، وعليه يحمل ما خلى من الهمز ويكون باب الاستفهام بغير همز، الاستفهام اللي هو بيأتي بالسياق يعني، واخد بالك، وده أمر معروف عند العرب، لكن الجماعة كلهم مجوس عجم يعرفوا الحاجات دي فين ولا يشوفوها منين ولا يفهموا من أي ناحية بالضبط، تمام. فلم يثبت قط إن عمر قال كده، ولا حد من الصحابة نسب هذا كلام السلام، وإلا لكان كافرا، ولم يكفر أحد من أحد، ولم ينكر على أحد، ولم يؤثم أحد، دل على أنه فهم إن هم بيستفهموا وبيستنكروا كمان، ده بيستنكروا، ولذلك لم يعاتب على هذا أحد صلى الله عليه وسلم، ولم يعاتب أحد من الصحابة أحد على هذا الكلام، لأنه كلام خرج مخرج الاستفهام الاستنكاري، ده هذا لحقه ليس لصالحه، مش طعن فيه صلى الله عليه وسلم، فما فيش أي مشكلة خالص، ليس في ذلك أي إشكال. طبعا يعني هذا نموذج إيه بسيط جدا لشبهات يكررها هؤلاء المجرمون بالليل والنهار، وهي كلها ترتد على مذهبهم بالإبطال، لو احنا مشينا فيها على عقلهم هم التافه دوت تبطل كل مذهبهم ولا تتسق مع شيء، لا مع مذهبهم ولا مع مذهبنا، لكن هكذا شأن أهل البدع دائما، يهرفون بما لا يعرفون ويسقطون ويخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، فاعتبروا يا أولي الأبصار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.